الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها
ولأهل العلم
فضيلة الشيخ
وطلابه خاصة،
محمد بن هادي المدخلي
أن
حفظه الله
يتوقفوا فيما
تعالى،
لا يعلمونه،
سائلين الله سبحانه
فلا يجوز
وتعالى أن
لهم أن
ينفعنا
يقولوا
بما
بغير علم
نسمع،
في دين الله
وأن يجزي
وشرعه.
المؤلف
فإن
والشارح
النبي
خيرا
صلى
على
الله
ما
عليه
قدم،
وسلم
إنه
لما
يبلغ
قال له
ذلك
اليهودي
والقادر
إنها
عليه.
تتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا أيضا فيه بيان سبب ورود الحديث في قوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فمثل هذا سبب في ورود مثل هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم فضلا عن العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، ولا يتكلف ما لا يعلم، ولا يستفزنه من حوله، ولا يستعدينه الكبر، فيفتي الناس في كل ما يسألونه. فإن من أفتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون. فيه باب اسمه لا أعلم، فإذا لم تعلم فقل لا أعلم، ما يضيره. قالوا لسالم بن عبد الله: تقول لا أعلم وأنت ابن عبد الله بن عمر؟ قال: وبردها على كبدي. من قال لا أعلم سلم من القتل، ومن تكلم فيما لا يعلم فقد أصيبت مقاتله. وهكذا المرء إذا تحدث من غير علم وجدت الزلات في كلامه، فلأن يتكلم فلأن يسكت ويقول لا أعلم خير له. ولكن بعض من ضعف بصره وضعف دينه يستحي أن يقول لا أعلم، وهذه مصيبة عظيمة. فإن كلمة لا أعلم كأنها عند بعض الناس تدل على الجهل، لا، ولكن إذا قلت لا أعلم فهذا يدل على عقلك وقوة دينك وصدقك وأمانتك. فإن الله جل وعز قد عتب على عبده ورسوله وصفوته من خلقه في حينه موسى صلى الله عليه وسلم، حينما قال وقتما سئل: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا أعلم. قال: لا. فعاتبه الله جل وعلا وقال له: بلى، عبد لنا صالح بمجمع البحرين، وفي لفظ اسمه خضر، بلى عبدنا خضر. فطلب السبيل إلى لقيه صلى الله عليه وسلم، فإن خضر نبي في أصح قولي العلماء صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد موسى حينما لم يرد العلم إلى الله جل وعلا عاتبه الله سبحانه وتعالى، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم. فقد كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت حتى يأتيه الوحي، وأحيانا مثل هذا يقول: الله أعلم. فيجب علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب العظيم، فإن لا أعلم من أعظم الأبواب التي يحمي بها المرء دينه وعرضه. نعم. والله سبحانه وتعالى قد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي لنا في قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا متجه لنا. وقد عقد لهذا الذي أشرنا إليه بهذه الكلمة اليسيرة جدا 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 بابا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الفذ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. فحري بطالب العلم ألا يفوته مثل هذا الكتاب والقراءة فيه، فإنه من ألذ الكتب وأجملها. فهناك 3 كتب في هذا الباب: جامع بيان العلم وفضله، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وإن كان جامع بيان العلم أكثر أبوابا وتفصيلا، وكتاب ثالث هو روضة العقلاء الحافظ ابن أبي حاتم، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي، وكلاهما هو ابن عبد البر، هو وابن عبد البر في سنة واحدة توفيا رحمهما الله تعالى في 463. فالواجب على طالب العلم ألا يفوته القراءة في هذين الكتابين، لأن فيها بيان أخلاق طالب العلم، ونحن بحاجة اليوم إلى التأدب بآداب طالب العلم ومعرفة ما يجب له وما يجب عليه أكثر من غيرنا وأكثر مما مضى من الأزمان، لأننا نرى عرض العلم في هذا الزمان مباح، فكل شيء له محام يدافع عنه إلا العلم، فقد هجم عليه البياطرة وهجم عليه الصيادلة وهجم عليه النجارون والحدادون، ونقول ذلك لا إجراء بهم ولكن إخبارا بأنه قد هجم عليه من لا يحسنه وإلا لا يغيره، لو كان نجارا وهو ممن طلب واشتهر بطلبه، حدادا وهو ممن طلب واشتهر بطلبه، خبازا وهو ممن طلب واشتهر بطلبه، لا يغيره. فالسلف وجد فيهم أرباب الصنائع لكنهم أهل علم، واشتغلوا في هذه الصنائع لتحصيل قوتهم وما يحفظ ماء وجوههم ويعفهم عن السؤال. وسيأتي بحول الله وقوته معنا في هذا الكتاب ما ينبغي للمحدث وطالب الحديث أن يشتغل به من التجارات والأعمال والكسب مما يحفظ به ماء وجهه ويكف نفسه به عن مذلة المسألة، هذا لا بأس به، ولكن إنما نقول ذلك لأنه هجم على العلم من ليس معروفا بالعلم وطلبه، حتى قال قائلهم معلقا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حنفيا وقبيعته من فضة، علق عليه في الهامش فقال هامش رقم حنفيا أي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله عنه. فما رأيكم؟ سيف النبي حنفي نسبة إلى أبي حنيفة قبل أن يولد أبي حنيفة، فصار على عرف هذا الرجل أبو حنيفة هو صلى الله عليه وسلم، والنبي هو أبو حنيفة لأن النبي منسوب إلى أبي حنيفة، فأيهم السابق؟ هكذا ويموه على الناس بأنه دال دكتور، وهذا كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله شخطور، هذا شخطور، فيعلق على هذا الحديث كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، يقول حنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، سيف النبي منسوب إلى أبي حنيفة، هذا عجب، حنفي نسبة إلى ديار بني حنيفة ديار صنعه، فإن السيوف في ذلك الحين 3 يمانية وحنفية وهندية، العز والمجد في الهندية القضبي لا في الرسائل والتنميق للقضبي، فأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، ويقول خالد تكسر بيدي كذا وكذا سيف فلم تثبت بيدي إلا صفيحة يمانية. فهذا يقول نسبة إلى أبي حنيفة. فمثل هذا يحكك الكتب ويعلق عليها كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول هؤلاء وأمثالهم ينبغي أن يكتب عليه حككه وعلق عليه، وفعلا حككه وعلق عليه. وإلا كيف يكون سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منسوبا إلى أبي حنيفة الذي لم يولد بعد؟ فهذا هجوم على العلم. ويأتي في موضع ثاني في باب كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، هذا في كتاب أبي الشيخ الأصبهاني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، فيقول على حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. فيعلق صاحبنا عليه قائلا، وفيه يقول القائل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعمه. لو تركها هكذا فقلنا لقلنا إنه يقصد معنى البيت، لا فذهب يشرح، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل قط لا إلا في التشهد في الصلاة. هل هذا البيت في النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في زين العابدين؟ وفي زين العابدين علي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو للفرزدق مشهور حينما قيل فيه من هذا، فقال هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، بكفه خيزران ريحها عبق كأنه المسك في عرنينه شمم. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد. وصاحبنا يشرحه في النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن حمى العلم الآن صار مباحا، كل واحد يهجم عليه. فلأجل هذا وأمثاله قلنا مثل هذه الكلمات، وإلا فلا عيب أن يشتغل المرء بصنعة يكف بها ماء وجهه ويحفظ بها شرفه من ذل السؤال ويطلب العلم. لكن الكلام على من لا يطلب العلم ثم يهجم على العلم وللأسف. نعم نأتي إلى الأسئلة. نعم، وعند هذا نقف صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا بس. والإنترنت في أظنها من أمس كانت في حمراء. هذا سؤال في الانترنت ونحن قد أجبنا عليه، هذا بالأمس جاءنا وقد أجبنا عليه، ولعل السائل لم يسمعه، وهو ما حكم إزالة المرأة للشعر الرابط بين الحاجبين؟ هل هو من النمص، يعني القرن الذي يحدث على مسربة الخشم الأنف مما يلي الجبهة من فوق؟ لا بأس بأخذه إن كان فاحشا مشوها، فهو ليس من الحاجبين. وهذا يكثر الحديث من أمريكا عن طريق الشبكة الإنترنت، يقول يكثر الحديث على سياقة المرأة للسيارة وأن منعها خدش لكرامتها. إذا كان عندهم في أمريكا فلا أدري، أما سياقة المرأة للسيارة ففيه شر عظيم، والذين تكلموا عليه من علمائنا في هذه البلاد وعليهم المعول في هذا الباب وفقههم أسد ونظرهم أقوى، رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. لا شك أن سياقة المرأة للسيارة فيها مفاسد عظيمة متعددة، فينبغي للعبد أن يتجرد عن الهوى وينظر في كلام هؤلاء العلماء المدعم بالأدلة الشرعية العامة والخاصة في مثل هذه الفتوى التي أفتوا بها، وهي الحق إن شاء الله تعالى. فإن المنع من سياقة المرأة للسيارة هو الصحيح والله أعلم. وأما أنه خدش لكرامتها فهذا غير صحيح، بل على العكس فرتها تسوق هو الخدش لكرامتها. فلو سابقها أناس من السفلة، من الذي خدش كرامتها؟ الذي سمح لها بأن تسوق أو الذي منعها؟ الذي سمح لها بأن تسوق. ولو بنشرت في الطريق وجاها مجرم واغتصبها، من الذي خدش كرامتها؟ الذي سمح لها تسوق أو الذي منعها؟ طيب، ولو تصادمت مع شخص وجو جرها بيدها العسكري، فمن الذي خدش كرامتها؟ الذي أذن لها أن تسوق أو الذي منعها من السياقة؟ بل على العكس من ذلك كله. نعم، وهكذا إذا نظرت في مثل هذه المسائل. هناك هذا سؤال أيضا في الأنترنت، يقول: هناك من المنتسبين للعلم في بلاد التوحيد يدعون لخروج المرأة باسم العدل والحقوق. يكفي أنه من المنتسبين للعلم، وننظر في هذا الانتساب ما هو، هل يصح؟ ما كل من انتسب صح نسبه، فننظر في نسبه، هل هو منتسب للعلم ولا منتسب للقراءة والكتابة؟ فإن كان منتسب للقراءة والكتابة فنحن نرى من العلامات علامات الساعة فشو القلم، بمعنى أن كل واحد يقرأ ويكتب. فالأمية التي كانت في قريش، نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والثانية وخنس إصبعه الإبهام. هذه تكاد تكون الآن مختفية أو في طريقها إلى الاختفاء، أمية عدم القراءة والكتابة. لكن بقيت أمية من نوع ثاني، فشى القلم والجهل باقي، بقي الجهل المركب. الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذه هي المصيبة. فالجهل المركب مصيبة عظيمة. وأكثر هؤلاء المتكلمين هم من الصحفيين، فلا أقصد بالصحفيين اللي يعانون الصحافة، لا، وإنما أقصد بها معنى أشمل وأوسع من هذا، وهم أصحاب الفكر الصحافي. غالب هؤلاء منهم. وهنا يقول: هل استهتار الرجل بمكان عمل زوجته في محلات الاختلاط يعتبر من الدياثة المانعة من دخول الجنة؟ الديوس هو الذي يرضى الخبث في أهله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان وحصل من أن هذا المرء يرى الخنا مقدمات الخنا والفجور تكون ولا يتحرك، فهذا يخشى عليه من ذلك والعياذ بالله. والاختلاط على كل حال محرم، لأنه يجر إلى البلاء ويجر إلى المفاسد العظيمة. فإنه قديما قيل: وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، وبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. فإذا كان فإنه تأتي المصيبة، وهذا قديما قيل فيه: مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء. أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء. وهذه هي المصيبة، فالاختلاط لا يجوز. وهنا الآن نسمع كثيرا من المنادين به، وهؤلاء أحد صنفين من الجنسين: إما امرأة متفلتة من الشرع تريد الفجور والبروز والظهور، وإما رجل أيضا يريد أن ينال غرضه من هذه المرأة وتكون سلعة لكل لامس. أن المرأة لا يجوز لها أن تعمل في مكان مختلط، والرجل لا يجوز له أن يعمل في مكان مختلط، لأن هذا يجر إلى المفسدة ويوقع في الحرام، والله أعلم. وهنا سائل يقول: انتشر بين الشباب اليوم حلق شعر الشارب واليدين والساقين والفخذين، فهل هذا من الشرع؟ لأنه قد أخبرني أحد زملائي بأن الشيخ فلانا وسماه قد أجاز ذلك للشباب، لكن والله نفسي حرج من الحلق، لأنه منقص للرجولة. فهل الحلق يا شيخ واجب أو مستحب؟ فأقول إن حلق الشارب كله بالكلية منهي عنه، لأنه مثلة. وأما جزه وإنهاكه والمبالغة في إزالته بغير الحلق حتى يضعف، هذا هو المأمور به، فإنه جاء جز قص الشوارب، ما جاء الأمر بالحلق. فالمراد بهذا المبالغة في الإنهاك وتنظيف ما حول الفم، لأنه إن بقي الشعر كثيفا في الشارب فإنه ربما علقت الأوساق النازلة من الأنف به، والمرء يشرب ويشرب الناس من ورائه، فربما تقزز من ذلك. أما حلقه بالكلية فلا، فإن النصوص لم ترد بذلك، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن الظاهر أنه خلاف الناس. وأما ما يتعلق باليدين والساقين والفخذين فالذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، إلا إن لحظنا ملحظا وهو التشبه بالنساء لأجل النعومة والخروج عن الفحولة، فإنه حينئذ يكون محرما، وهذا مصدره من الغرب، هذا مصدره من الغرب، والغرب لا خلاق لهم، فإنه ليس بعد الكفر ذنب، وهؤلاء بل حتى الغرب لا يفعل هذا في الغالب بينهم، ليكن معلوما لكم، إلا من كان مغموصا يعني مطعونا فيه بأنه شاذ في الغالب، فإننا نعرف ذلك من أصحابنا أهل الإسلام من بلاد الغرب. فالحاصل إن فعله على وجه التشبه فهو محرم، وهذا الآن هو الشائع، فإننا نرى كثيرا من عادات الغربيين الكفار الإفرانج يتزيى بها أبناؤنا. وقديما قيل في مثل هذا إنه إن معاه لا رأي له، إذا رأى الناس فعلوا فعل من غير أن يعلم لماذا فعلوا وفيما فعلوا، من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا، وفي زي التقى زهدوا، وبالعوائد منهم كلها اتطفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وللشوارب أعفوا واللحان تفوا تشبها ومجاراة وما اتأدوا، اليوم حلقوا الشوارب واللحان مرة واحدة، فترى الرجل والمرأة قد أرخى شعره كما ترخي شعرها، وحلقه كما تحلق شعرها على صفتها تماما، ثم أخذ جميع آثار الرجولة، فربما لا تدري أرجل هو أم امرأة. يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: كنت ذات مرة في سفر فقدم علي رجل من بلاد المسلمين مسلم، هو وامرأته، ولبسهما سواء، يعني لبس الرجل والمرأة سواء، لا من باب التشبه، لكن العادة في هذا البلد أنهم في الشتاء يلبسون سويا متقاربين. يقول: فدخل علي فأشحت بوجهي عنه، ظننته امرأة رحمة الله عليه، حدثني بذلك، فعرف فجاءني وسلم علي، ثم أدركت أنه رجل، فبعد ذلك قلت تكلمت معه. يقول: أنا إيش يعرفني أنه رجل ولا امرأة، هو والمرأة سواء. فالآن ترى كثير ممن يتشبه في هذا الجانب، هو والمرأة سواء، لا تميزه، خاصة إن كان أمرد أو شعره خفيف لا يبرز عليه في الحلق. والآن الناس قد تطوروا فتركوا الحلق لأنه يخضر ويعف الشعر بكثافة، فعمدوا إلى الإزالة بالمبيدات التي ربما لا ترى من آثار الرجولة شيئا والعياذ بالله. فإن كان القصد من هذا الفعل هذا الذي ذكرنا فهو محرم، لأنه تشبه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين والمتشبهات، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الرجلة من النساء يعني التي تسترجل. نعم. وهناك هنا سائلة تقول: في مصلى النساء هناك بعض النساء يجرين الأخوات على الجلوس إلى الجدر وعدم الجلوس مصطفين للدرس، فما توجيهكم؟ الأمر في هذا سعة، الأمر فيه سعة، فقد تجلس المرأة إلى الجدر لحاجتها للاستناد عليه أو إليه، فلا بأس بذلك إن كانت محتاجة، وإن كان ثمة زحام وسبقت هي إليه فلا بأس ما دام الصوت يصل والحمد لله، فلا بأس بذلك. وهنا تقول جماعة صلت وراء إمام علم أنه تجاني، ومعلوم عندهم أن الصلاة وراء التجاني باطلة، لكنهم هابوا الإنكار خوفا من الفتنة، ماذا عليهم؟ التجاني لا يصلى وراءه لما عندهم من الشرك والضلال والانحراف، وكونه خاف من الفتنة هذا باب آخر يعيد صلاته. نعم. هنا يقول إذا تقاتل أميران مسلمان فهل يجوز لجيش الباغي أن يطيعوه في بغيه؟ نقول الأميران في الشرع قد جاء الحل معهما أنه يوفى بالبيعة للأول ويقاتل الآخر منهما. وهذا سؤال عن الانترنت أيضا من أيرلندا، يقول نحن عمال مسلمون في بلاد الكفر، فهل يجوز لنا العمل في بناء المباني التي تباع فيها الخمور والمحرمات؟ أقول البناء للعماير لا بأس به جائز، أما أن تبني مثلا حانة خمر فلا تبنيها ولا تشتغل فيها، لأن هذا من المعاونة على الإثم والعدوان. أما لو بنيت عمارة واشتغلت في عمارة أو فندق ونحو ذلك فهذا يسكنه الناس، وإن وجد في المطعم شيء من ذلك فهو تبع ليس هو الأصل، أما أن تبني الحانة أو البار فلا. وهذا يسأل عن الإسرائيليات وأنه يوجد في تفسير ابن كثير رحمه الله أخبار عن الإسرائيليات، فماذا تنصحني؟ الإسرائيليات وجودها في تفسير ابن كثير وفي غيره من الكتب، فالذي أنصحك به أن تسأل عن هذه الأخبار، والعلم من أبواب السؤال، فإن المرأة إذا سأل فإنه يستفيد ويتعلم. من حدث، يقول علمنا أنه لا يأثم من حدث ولم يعلم بالكذب، وهل معنى ذلك أنه يؤخذ عنهم ويجلس إليهم ويدعى الناس لسماع محاضراتهم؟ ما قلنا هذا، لكن لو سمع أو قرأ في كتبهم نعم لا بأس، أما السماع والجلوس إنما يكون إلى أهل العلم، ولهذا يقول أهل العلم إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه. فهذا زين العابدين يتخطى إلى زيد بن أسلام فيقول له مطعم بن جبير بن مطعم، أتتخطى مجالس سادات قريش وتذهب إلى عبد ابن الخطاب؟ فقال له يا هذا إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه. نعم. وهذا يقول هل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بعض الصوفية أو أغلبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم ويسمونها بالحضرة؟ هذا من أكذب الكذب، ما هو بس من كذب التحذير، هذا كذب شاهر ظاهر. وهذا يقول أشكل علي قولكم لا يجوز ذكر بني إسرائيل، هل أنا قلت هذا؟ أساء سمعان فأخطأ جابتان. نعم. وهذا يقول ما هي الإسرائيليات وما معناها؟ الإسرائيليات هي الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل وفي كتب بني إسرائيل، هذه هي الإسرائيليات، الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل. فهنا حديث ابن عمرو يقول خاص بهاتين الخصلتين الغش والحسد أم هو عام لكل خلق سيء؟ لا، الكلام فيه جاء فيه الغش والحسد، أنه ما يبيت في قلبه غش لأحد من المسلمين ولا يحسد أحدا على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نعمة. وشرحنا ذلك وبيناه. وهذا يقول كيف الجمع بين المراء والرد على المخالف، وهذا أيضا بيناه، وبينا أن المراء أن المراد به المجادلة، وهو الجدل المذموم الذي لا يقصد منه إظهار الحق وهداية الخلق، وإنما المراد به الترفع وإظهار العلم والتكبر على الآخرين. وبينا أن المراء لا يكون إلا على وجه الاعتراض، وذلك إما بالترفع على الناس أو بالاعتراض على قول المتكلم بإظهار خطأ في اللفظ أو في المعنى أو في نية المتكلم وقصده. بينا هذا. وهذا يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، هناك من يقول إن الردود تقسي القلب. هذا غلط، الردود تصح القلب، فإنها تحجزه عما يهواه من الباطل وتردعه عما كان قد وقع فيه من الباطل وتصحح له الخطأ. وإذا فهم الإنسان ذلك فإن قلبه يصح ويخرج من العلال. وهذا يقول أريد توضيح النقطة الثانية في دواء المراء، وهي أنه يكون بكسر السبب، شرحناه في حينه، فلعل أخانا ما حضر معنا أو خرج أو أنه اشتغل فلم يسمع، قلنا ينظر إلى السبب الدافع له إلى هذا فيزيله يكسره، هذا معنى كسر السبب. وهذا يسأل عن كتاب العقود الذهبية شرح السبل السوية، أنا رأيته لكني ما اقتنيته فضلا عن القراءة فيه، لكن نظرت فيه في المكتبة في عدد من المواطن نظرة، وكتاب وإذا بكتاب شيخنا الشيخ الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي أوسع منه، أما من حيث الحكم عليه فأنا ما قرأت فيه. نعم، هل التولية جائزة على كل حال وإن ترتب على ذلك مفاسد كأن يتهم المورب بالكذب؟ لا، التورية جائزة والمعاريض جائزة، والذي يقول عن المعرض إنه كذاب فإن أهل العلم وأهل العقل الذين يعرفون هذا لا يوافقونه. وهنا يقول كثيرا ما نسمعه تكرر عبارة شيخ شيوخنا، فما المقصود بذلك؟ هو العلامة الفقيه الحبر العابد الزاهد الورع الشاب الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. يقول هل ما يفعله أهل البدع من الإجمال في المقالات التي تحتمل الحق والباطل يعتبر من المعاريض؟ لا، يعتبر من التلبيس، يعتبر من التلبيس، فإن أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى وكذا الخلف يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم يلبسون عليكم دينكم أو يلبسون عليكم دينكم، هذا هو التلبيس ما هو التعريض. نعم، وهذا يقول هل يجوز الإفصاح عن أمر استؤمنت على عدم إخراجه والمصلحة تقتضي الإخبار به؟ أقول إن كان هذا خطره أو الضرر فيه خاص فاكتمه، وإن كان يترتب عليه مفسدة تتعلق بعموم المسلمين فلا، فإن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الواحد فأخبر به. هل النمام يهجر ويحذر منه؟ نعم، وقديما قيل مل يعني كن مائلا، مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقال، ما ينقل إليك إلا وسينقل عنك ثق تماما. يقول ابن الوردي في لاميته مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه يعني إليك إلا من نقال، إلا من سينقل عنك، فلا تعطه أذنا صاغية ولا عينا مائلة إليه ولا وجها باشا، واقهره بردعه وكفه عن نقل النميمة، لأنه ما نم إليك شخص إلا وثق تماما أنه سينم عنك أو يكون قد نم عنك، فإذا سمعت فاعلم أنه سيسمع منك ويذهب، وينقل، فإذا ما ملت عنه وزجرته لن يعود إليك مرة أخرى، فحفظت دينك وأحسنت إليه، ولعله ينتفع بذلك. وبهذا القدر نكتفي وعنده نقف، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.